بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب ابن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذ. وفي عد عنده سرف؟ في الأصول سرف ولا الشرف؟ قوله: باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحمى كانت العرب في الجاهلية، كان إذا جاء سيد الحي إلى مكان ما ليس ملك لأحد، فهذا المكان يعني سفح وهو أسفل جبل، فيأتي بكلب يصعد على الجبل أو في مكان من الجبل، ويرسل بعض عبيده ليسمعوا صوت الكلب، يعني يقول لهم إيه، ابعدوا في أطراف الأرض. فإلى أن يبلغ نباح الكلب في الشمال والجنوب والشرق أو الغرب يكون هذا حمى لهذا الرجل، يعني يكون هذا له. وغالبا هذه الأماكن كما قلنا هي لا يملكها أحد، أماكن موجودة ولكن أماكن خصبة، أماكن تصلح للرعي وغيره، يعني بعض الأماكن في الجبال يعني في سفح الجبل مع السيل بيأتي في موسم من العام وربما موسمين أيضا، وتكون أرض خصبة للرعي وهذه الأشياء. من الأشياء مثلا في اليمن المطر ينزل، حد يعرف أين متى ينزل المطر في اليمن؟ في الصيف، نعم، فيبدأ في أوقات الربيع تبدأ الجبال لونها أخضر، كل الجبال خضراء، ويجي في الصيف والسيول وأمطار وينزل بقى وديان كبيرة جدا، هذه بتكون مرعى للأغنام. لو كان المكان قريب القبائل بتتعارف إن هذا حمى فلان وهذا حمى فلان وهذا حمى فلان وهذا حمى فلان، يعني الأماكن هذه تكون تابعة لأناس يرعون فيه، ولا مانع أن يختلط يعني القبيلة كلها بعضها مع بعض، يعني هم يبقى المكان كله مشاع ويرعى بعضهم ببعض، إلا إذا وقع اختلاف فالكل يحدد له حمى يكون خاص به. فعلى هذا الحمى لا يكون في ملك أحد، الحمى لا يكون في ملك أحد، هذا عند العرب قبل الإسلام. والسيد الذي هو يعني قد يكون شيخ القبيلة أو يعني له مكانة، قد يكون له حمى خاص في هذا المباح. وقلنا أنه كان يأتي بالكلب ينبح الكلب، وعندما يبلغ مدى الصوت يكون هذا حمى هذا السيد. جاء الإسلام ولغى هذا وبين أنه الحمى لا يكون إلا لله ولرسوله لأموال الصدقات، يعني لا أوقت أي أرض وقف إلا لأموال الصدقات، وأيضا كما قلنا الشرط لا تكون ملكا لأحد، وفي نفس الوقت لها حد محدود، يعني لا تكون بهذا الاتساع العظيم إن صوت الكلب فوق الجبل ويوصل شبه صوت يوصل لفين، ممكن يوصل من هنا لغاية فوق والأرض مفتوحة، فلابد أن يكون أيضا محدد محدود. وأيضا من ينوب عن هذا هو الخليفة، فمن حق الخليفة أن يقتطع أرضا مشاعة ليست ملكا لأحد ولكن تكون محدودة أيضا، والاقتطاع هذا ليس له، الحمى هذا ليس لي، ليس للخليفة، إنما الحمى هذا مشاع لإبل الصدقة. وقد يستعمل أيضا في بعض الأمور والمشاريع لصالح الفقراء، يعني مثلا ممكن مثلا الخليفة رأى أنه يأتي بقطيع مثلا من الخيل من الإبل من الأغنام، وهذه من إبل الصدقة وتنمى وصالحها يعود على فقراء المسلمين، فهذا يجوز. وهنا قوله لا حمى يعني لا يكون على الإطلاق، هذا مش أي حد يجي واخد حتة أرض أو مكان ويكون هذا المكان مشاع. وهذا يختلف عن اصلاح الموات. واضح معايا؟ اصلاح الموات، اصلاح الموات ارض بور لا يستنفع بها احد قط، لكن الارض التي تستعمل كحمى هي ارض كما قلنا ممكن يكثر فيها الخلاء في الكلى في وقت من العام او في اكثر من وقت، وقد يكون العام كله. وايضا لا تكن هذه الارض ممن فيها فائده لجميع المسلمين، يعني لا تكن داخل البلد، انما الحمى بيكون ايه خارج البلد، مكان يصعب الوصول اليه ويجوز له ان يحدده بقى ويبدا في استعمال هذا المكان لصالح المسلمين. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو قرشي، قال حدثنا ليث بن سعد فهمي المصري إمام وفقيه المصريين، أراد أبو جعفر أن يجعله قاضيا فأبى، وقال إني من الموالي واعتذر، وكانوا يرون بأن العلم أفضل من أي منصب ومن أي وظيفة ومن أي جاه، حتى أن أبا جعفر حضر مجلس لما نزل مصر حضر مجلس ليث بن سعد، وهذا تشريف لأبي جعفر. وأبو جعفر كان محبا للعلم، أبو جعفر كان محبا للعلم، وكان من الخلفاء اللي فيهم شدة وبطش لكل من أراد المخالفة أو الخروج، وقتل عددا كبيرا، حتى والذي قتل أبا مسلم الإيه الخراساني الذي أقام دولته لما رأى في نوع من العلو. يعني من ضمن المواقف التي كانت سببا في قتله أن أبا جعفر أصدر أمرا فقال له قائد الجيش: هل استشرت أبا مسلم؟ طب أنت الموضوع ده يعني أبو مسلم يعلم به؟ فجن جنون أبي جعفر، قال: من الخليفة أنا أم هو؟ فأخذ يعني أبو جعفر يضمر إلى أن قال للقائد هذا: أطلب منك أمرا، فهل تجبني؟ قال: لو أمرتني أن يعني أبقر بطني لفعل، أنت أمير المؤمنين. فقال: أريد أن تأتيني برأس أبي مسلم الخراساني. فكان الرجل في حالة من الذهول، فقال: ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: أقول ما قلت ما سمعت. فقال: لو أمرتني أن أتكئ على سيفي الآن لفعلت، أما هذا لا أستطيع. قال: فأتني به. وفعلا راح جابه. فطبعا أبو مسلم لما حس كده أنه في منتصف الليل حس أنه في شيء، اليوم جاء به إلى أبي جعفر فقتله أو ذبحه أبو جعفر. فكان شديد، وكما قلنا كان محبا للعلم جدا، وكان طلبا للعلم في أول أمره، وكان يحب مجالس العلماء ويحب أن يقربهم، وهو الذي عاد سفيان من أجل أن يقربه، وسفيان كان يهرب ونذر دم سفيان، وقع في نفسه أيضا أن يقتل سفيان، حتى أقسم أنه سيذهب بنفسه إلى مكة ويصلبه على مشارف مكة، يصلب سفيان الثوري. وفعلا خرج ما قصد يعني إلى الحج وما قصد الحج، إلا ما قصد أن يذبح سفيان ويقتله صلبا في مكة. وفعلا أرسل الخشبين لما بيعلقوا الخشب، وصلوا إلى مكة وأرسل العسس الجند. فأحد الجند لما وصل، كانوا طبعا العلماء لهم منزل أيضا حتى عند هؤلاء الجند، فأفشى الخبر بأن أبا جعفر ما خرج من بغداد إلا لقتل سفيان الثوري. بدأ العسس في المسجد يسألوا ويدوروا، فكان سفيان كان ضعيف البنية، هو طويل بس كان ضعيف البنية، وكان جالس بين سفيان بن عيينة وبين الفضيل بن عيينة. فوصل لهم الخبر فقال له لسفيان: الله الله في نفسك، إن الأمة تحتاج إليك، وإن أبا جعفر نذر دمك، فاهرب. هما بيدوروا راح إيه لا أدري ابن عيينة أم الفضيل، وضع عباءته عليه يعني حد مش ما تعرفش. فوجد سفيان الأمر قد زين عليهم، فقال: أتخوفان بأبي جعفر؟ وراح طالع كده في وسط الناس وأمسك بأستار الكعبة وقال: أبرأ منه إن دخلها. قيل المعنى يبرأ من أبي جعفر، أبرأ منه إن دخلها، أي إن دخل مكة مش هيدخل مكة. وهو متعلق شوية، الخبر وصل بأن أبا جعفر مات على مشارف مكة ودفن هناك، حفروا له أكثر من 100 قبر حتى لا يعرف، لأنه كان له أعداء كثير، ووضعوا في قبر من هذه وأخفوا معالم هذه القبور. فالشاهد هنا بأن العلم أفضل من الملك، العلم أفضل من الملك بكثير، وكان العالم له مهابة له منزلة. فلما أصر أبو جعفر على أن الليث بن سعد يتولى رفض، قال أعين من يعني ممكن ترضى. فكما ذكرت سابقا أنه اختار أخيب واحد عنه، طالب هنا خيبان، وراح واخده قال له هو ده اللي ينفع إيه القاضي، حتى أنه قال والله لا كلمتك عمري، وقاطعه لأن حرمه من مجالس العلم وأخذه معه إلى القضاء. عن يونس، وهو يونس ابن جد الأيل، أيضا هذا يونس كان طالبا ذكيا فطنا عالما خريبا، كان يصعب الوصول لمحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، لأن ابن شهاب الزهري تولى رئاسة الشرط في زمن بني أمية وكان مضطر. ولذلك بعض الشيعة وغيرهم يعيبون على أبي على الزهري هذا، لكنه كان مضطر، هو قرشي، وخرج رحمه الله من المدينة بدين عظيم، دين ثقيل، لأنه كان كريما جدا وكان محبا لطلبة العلم وكان ينفق عليهم نفقة بسخاء، حتى أنه يعني حمل ديون عظيمة وخرج. وقيل وقع أيضا في مشكلة أخرى، وهي أنه قتل شخصا خطأ، والله أعلم بالصواب. ثم خرج يبحث عن عمل عن شيء، إلى أن وصل إلى بلاد الشام وجلس في المسجد وأراد أن ينتظر يعني أي باب. فكان سليمان بن عبد الملك عنده مسألة، أو عبد الملك بن وران، عبد الملك بن عبد المر، كان عبد الملك بن وران عنده مسألة عويصة، فأرسل قال ينظر للفقهاء اللي جالسين دول وعاوز أعرف رأي سعيد بن المسيب فيه. فكل من حضر لا يعرف، لم يعرف رأي سعيد بن المسيب هذا المسألة. فقال الزهري أنا، قال من أنت؟ قال أنا محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، أبوه أو جده كان ممن له حروب مع القريش ضد المسلمين وكذا. المهم فقال له مكانه حتى أستأذن الخليفة، جاء به ثم أدخله عليه فقال له أنا عندي دين وجاي وموروث وحالتي حالك، فقول للخليفة يسد ديني أو يشوف لي حل. قال له لا تتكلم حتى أتكلم أنا أمضي. فدخل محمد بن مسلم، الخليفة كلمه وبصله كده قال له طيب اذهب. هو ماشي خارج ومنتظر ان صاحبنا يقول للخليفة حاجة، ما قالش حاجة. قال يا امير المؤمنين علي دين اثقلني. فسكت عبد الملك ومشي، راح قعد في المسجد. وصاحبنا قال له الم اخبرك انك ما تتكلمش؟ ايه اللي خليك تكلم؟ قال دين اثقلني مشوش راسي. فقال اجلس. ثم الى ان احس عبد الملك بخطورة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ان الزهري ده ثروة لا تقدر بثمن. وفعلا ما اقام ملك بني امية على السنة وعلى الصواب الا هو هذا الزهري. يعني الوليد ابن عبد الملك كان مرة جالس في مجلس فقرأ الآية والذي تولى كبره قال للحاضرين أتعرفون من هذا؟ إنه علي بن أبي طالب. فالكل سكت، فيقول ده رجل كان الوليد برضو سيف. فإذا بالداخل الزهري قال يا زهري ماذا تقول في هذه الآية؟ من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي، قال كذبت إنما هو علي. قال أنا أكذب والله الذي لا إله غيره لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت إنما هو فلان. فنكس الوليد رأسه، وكان عندهم احتشام من الزهري، فأقامهم وأقام منهم جماعة كبيرة جدا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا بأن يونس بن يزيد الأيلي مش عارف يوصلوا، كانوا مشغول. فكان الزهري ليه حتة كده بعيدة، بستان أرض يزرعها ويذهب يتفرغ فيها بعيد عن طلبة العلم وبعيد عن بني أمية وبعيد عن الناس. فراح هو يونس بن يزيد راح اشترى حتة أرض في نفس المكان اللي فيها الزهري رحمه الله تعالى، ولذلك نال حظا وافرا. هو طبعا الزهري في المكان اللي فاضي فيه بجواره من يونس بن يزيد الأيلي، وأيضا روى عنه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثر. عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب ابن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله بما يتعلق بأموال الصدقة. يعني الحمى الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء كان من أجل مصلحة المسلمين اللي هي المصلحة العامة. وعلى هذا يقولون هذا الحمى يعني يقام لمصلحة عامة ليس لشخص الخليفة ولا لشخص الأمير ولا لشخص أحد، إنما للمصلحة العامة يجوز هذا الحمى أن يقوم بشرط أن يكون داخل البلد، يعني الكل بيستفيد منه ولا يكون ملكا لأحد. وقال بلغنا أن سلم حمى النقيع، والنقيع ده مكان خارج المدينة، يعني قيل حوالي 20 فرسخ من المدينة، وأن عمر حمى الشرف أو السرف. يبقى حمى الشرف هو مكان أيضا والربذة، وهذه جعلها وقفا للمسلمين بالنسبة لما يتعلق بالصدقات وغيره. طبعا يستفاد من هذا كما قلنا إحياء المواد. طبعا المكان الذي اللي هو النقيع هو عبارة عن مكان سمي النقيع لأنه كان مستنقع، يعني مكان منخفض وينزل فيه الماء ويجتمع، وبعدما الماء شوية كده يقل يبدأ هذا المكان عبارة عن مروج خضراء، فأوقفها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون لإبل الصدقة المتعلقة بالمسلمين. وأيضا تذكر بأن أقواما جاءوا من رعل ودكوان واجتووا المدينة، يعني حصل تغير في الهواء والمكان وكذا، فأرادوا أن يرجعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم في إبل الصدقة وهي طبعا خارج المدينة، إنهم يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وبقوا كويسين، وجدوا المكان بعيد والإبل كثيرة فارتدوا عن الإسلام واستاقوا الإبل وخدوه هربوا. فبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خلفهم جماعة وجيء بهم، جيء بالإبل وجيء بهؤلاء القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أقام عليهم حد الحرابة، وهو أنه قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يطلبون الماء ولا يجاب إلى الماء. قوله باب شرب الناس والدواب من الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قوله باب شرب الناس والدواب من الأنهار، كأنه يقول بأن الأنهار عامة لجميع المسلمين، لا يحل لأحد أن يبيع ماء في النار. يعني واحد جاي عاوز يشرب يمل دلو من النار يقول له ادفع كذا، لا يحل، لأن هذا النهر أو الأماكن التي للسقيا هذه الأماكن عامة لجميع الناس. هل يجوز للزمي أن يشرب من مياه المسلمين؟ ممكن يشرب طبعا، أي إنسان أي مخلوق له أن يشرب من هذا الماء وهذا له حلال، وكذلك الدواب، فكل الدواب أيضا ليس لحق أن يمنع الدواب لها أن تشرب من هذه الأنهار التي هي عامة لجميع المسلمين. طيب فروع الأنهار، فروع الأنهار أيضا إذا كانت عامة فكل الناس فيها شركاء. أما لو أن شخصا أخذ فرعا له إلى أرضه وتكفي أرضه فقط، فلو منع أحدا لا حرج فيها، ولو باع منها ماء لا حرج في هذا أيضا، لأن صارت إيه؟ ملكا له، صارت ملكا له، إلا إذا كانت مشاعا عامة لجميع الناس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التميسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر. وطبعا الخيل هذه كانت عز المسلمين، عز عند العرب، لأن الخيل هذا كل شيء كان يأتي عليه، وكان فيها خير كثير، وكان النصر مربوط في أقدامها، وكان لهم طبعا يعني انتقاء ومهارة بالخيول، وطبعا الذي كان عنده فرس ربما سببا في نصرته، وأيضا يصطادون عليه إلى غيره. فالفرس كانت شيء عظيم جدا عند العرب، وللخيل طباع عجيبة، للخيل طباع عجيبة، أنها تعرف صاحبها وتحبه ويعني تعينه أحوج ما يكون إليه. يعني في القتال ترى أن الفرس قد يقاتل أشجع من الراجل، ويعرف كيف يخرج وكيف يدخل. طبعا العرب مجرب هذا الأشياء، ولذلك العلماء كتبوا في الخيول كتب، كتبوا في الخيول كتب، منه ابن القيم له كتاب، وغير ابن القيم في كتب تتعلق بالخيل. فذي الخيل لرجل أجر، واحد يربي الخيل يؤجر أجرا عظيما جدا جدا، ولرجل ستر الكفاف، يعني لا ليه ولا عليه، ماشي لا يأثم، وفي نفس الوقت ما في أجر، يعني يستر نفسه. وعلى رجل وزر، ورجل يربيها أو يعني ينميها وعليه إثم. فأما الذي له أجر اللي هو يأخذ الأجر العظيم، فرجل ربطها في سبيل الله. ممكن نقيس هذا على جميع الأشياء أخواني، رحمك الله، هذا على جميع الأشياء. واحد عنده تجارة، واحد عنده مشروع، واحد عنده رب أغنام، أي مشروع ممكن يدخل فيه الثلاث، أجر وستر وإيه ووزر. أجر واحد عمل مشروع، عمل هذا المشروع وقف، هو يستفيد ويفيد منه المسلمين، كما هو بيأخذ بيعطيه للمسلمين ويتصدق وينفق من هذا، يبقى له إيه هذا المشروع؟ أجر، أجر مش هو لوحده. ورجل عليه ستر، هذا المشروع إيه الستر بقى؟ إن هو ليه ملكه، بس في نفس الوقت بيعطي الحق اللي هي الإيه الزكوات المطلوبة في هذا، لكن ليس في أجر، هذا خاص به، يعني لا يأثم. ورجل يرتع في نعم الله عز وجل ولا يعطي حق، يبدا عليه ايه وزر ولا يذل، هذا في جميع الاشياء. فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال بها في مرج او روضه، حط لها بقى الايه الطول بتاعها اللي هو الحبل، والحبل ده بيبقى لمده معينه حسب يعني يعني مده المكان اللي فيه الكلب، يربطها وهي تدور حوالين الايه الوتد اللي موجود، وتأكل وترعى وتلعب في إطار هذا الطيور. فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، يدل على أنه لو أوقفها لله عز وجل كل حاجة بتعملها حتى اللعب والأكل والشرب له أجر، رغم أن ده مباح وبتأكل لنفسها ولا يعرف ما الذي يحدث له، بتأكل ما بتأكل، المهم أنها سايبها وخلاص، ولكن لأنه أوقفها لله عز وجل فله في هذا أجر. ولو أنه قطع طيالها، لو الحبل اتقطع ووسعت الدائرة بقى بدأت إيه تلف شوية وتاخد إيه تلعب وتطلع في جبل وتطلع وتنزل وتمضي وتسير، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيالها فاستنت شرفا أو شرفين. لو أنها انقطع وبدأت تصعد مكان أو تنزل مكان كانت آثارها، الحاجات الأرض اللي تمشي عليها، الآثار، آثار الخف والحافر أو الحافر حوافرها، وأرواثها حتى ما أخرجت من فضلات حسنات له. وده يدل يا إخوان على أن الإنسان إذا احتسب أمرا لله عز وجل أعطاه الله له في كل سبب فيه أجر. أي حاجة حتى لو كان شيء مباح، حتى لو كان شيء. وذلك ألا ترون لأن الخيل أو الدابة إذا قتلت، يعني فرس راح رفس واحد موته بعيد عن الراجل، هل يأثم فيه؟ لا يأثم، لكن لا يؤجر، لا يؤجر. لما لا يأثم؟ لأنه ما قصد بهذا، ولذلك هو ينال هذا الأجر، أجر النية، إنه أوقف هذه لله عز وجل. فكل ما في هذا لله سبحانه وتعالى. زي واحد مثلا أوقف أرض، قال الأرض يوقف ما خرج منها للفقراء والمساكين وعموم المسلمين، كل ما في هذه الأرض له فيها أجر. أي حاجة تطلع منه حتى لو حشيش، حتى لو حد مشي فيه يأخذ أجر، لأنه وقفها لله سبحانه وتعالى. فكل ما يمضي فيها من مباح له خير، ولو وقع ضرر لا يكون عليه فيه إثم، كما لو أن الفرس قتل شخص خطأ فلا يأثم بهذا. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات الله. لو هي مشي ولقت نهر وشربت منه في حسنة ويؤجر، رغم أنه ما قصد أنها أن تشرب، لكن بأي فعل لها يكون له فيه أجر، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، جعلها كما شوية تجار، ربها شوية أغنام شوية خيل أي حاجة بقى ربها، وأراد أنه يتقوت منها، يعني الخيل ده ممكن يبيعه، ممكن يستفيد منه، حد يأجره، حد إلى غيره، وفي نفس الوقت بيعطي حقه، كان عليها زكوات، عليها حقوق، يعطي هذا الحقوق تغنيا وتعففا. ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ست مستور، ما فيش ملايات، لا يعاقب، لا يفضح يوم القيامة على ما عنده. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، رجل بقى عملها إيه عنده من باب الاستكثار، فهي على ذلك وزر. وذلك أخواننا الدنيا يجب على العبد أن يجعل لنفسه منها حظ يبلغه، وما زاد يوقفه لله سبحانه وتعالى حتى لا يكون عليه فيه بلاء. وذلك قول عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم، هذه الأموال التي يعني كنزت في غير منفعة للمسلمين، في نار جهنم فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم إيه تكنزون. يخرج من هذا اثنين بقى، اللي هو أوقف هذا لله عز وجل، والثاني الذي هي له إيه ست يعطي حقه. ولذلك كل ما أعطيها زكاة ليس بإيه بكنز، لكن ده ست ليس في أجر بل مشغلة زيادة، بخلاف من أوقف شيئا لله عز وجل وصار هذا يعني هو يخدمه ويصلحه لله سبحانه وتعالى فله في هذا أجر. قال وسئل رسول الله عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. قيس بقى على الحمر أي شيء آخر، الحمر، الغنم، أي مشروعات، أي أعمال، أي حاجة قيس عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لو في أي عمل إنسان عمل ذرة خير سار خير. واحد طبيب وأوقف نفسه جزء عمل وجزء للفقراء والمساكين وبدأ أجر مثقال ذرة. واحد مثلا بيعين شخص، واحد أي عمل من الأعمال واحتسب فيه الأجر لإفادة المسلمين فلا شك أن هذا له أجر. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، واللي يعمل أيضا ذرة من الشر سيراها يوم القيامة. وأراد البخاري بهذا يبين بهذا الحديث بأن الأشياء أو الأموال أو الأنهار أو أي شيء يعني المباح فهو عام لجميع المسلمين. أما لو أنه تملك شيئا وأعطى في حقه فلا يضره هذا، والله أعلم. وأقف هنا وأستغفر الله لي ولكم. أي استفسار؟